بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد. بناء على القول بحرمة بيع الميتة فهل يجوز بيعها إذا ضم إليها غيرها مما هو مذكى أو لا؟ ربما يقال أو يتوهم بجواز بيع الميتة في حالة الانضمام كما قيل بجواز بيع الآبق مع شرطية القدرة على التسليم إذا ضم إليه غيره، أو قيل بجواز بيع ثمرة البستان في الأعوام الآتية إذا ضم إليها ثمرة البستان هذا العام. وبالجملة فإن هناك موارد يحكم فيها بصحة البيع مع اختلال بعض الشروط إذا كان الاختلال مخصوصا بمبيع خاص وضم إليه غيره مما يجوز بيعه كالعبد الآبق، فإنه لا قدرة على تسليمه وهي شرط في صحة البيع، لكن حكم بصحة بيعه بلحاظ ما معه. فبما أن المجموع فيه شروط بالنسبة إلى بعض أجزائه يحكم بصحة بيع الجزء الآخر بالتبع أو بالضميمة أو أمثال ذلك. فهل حكم الميتة هذا الحكم بحيث يقال أن بيع الميتة باطل إلا إذا ضم إلى الميتة غيرها أو لا؟ هذا المبحث طبعا لا موضوع له بناء على القول بجواز بيع الميتة، وإنما يبتني على القول بحرمة بيع الميتة. قال الشيخ قدس الله نفسه أنه إذا قلنا بحرمة بيع الميتة فلا يصح بيعها منفردة ولا منضمة، ولا فرق في ذلك، بينما إذا كانت الميتة ممتازة عمن ضم إليها كما لو عرف أن هذا ميتة وهذا مذكى وجمعا في العقد يحكم بالبطلان حينئذ، وكذلك لو اشتبها بحيث لم نميز بين ما هو المذكى وما هو الميتة، ففي هذه الصورة أيضا يحكم بحرمة البيع، وذلك لأن الاختلاط بين الميتة والمذكى بحيث لا يميز بينهما يجعل الاثنين في حكم واحد من حيث وجوب الاجتناب، وذلك للعلم الإجمالي بوجود الميتة بينهما وهي مما يجب اجتنابه، والعلم الإجمالي عليكم السلام في هذه الصورة منجز ومنجز، فيجب الاجتناب عن الاثنين، وإذا وجب الاجتناب عن الاثنين لم يجز بيع أحدهما، فيكون بيع الميتة في هذه الصورة أيضا محكوما بالبطلان والحرمة. فإن قلت لما لا نقول بجواز بيع الميتة إذا بجواز البيع في هذه الصورة في صورة الاختلاط بقصد بيع المذكى وترتيب الأثر على بيع المذكى، قال الشيخ قدس الله نفسه أن الحرمة هاهنا من جهة وجوب الاجتناب ونسبته إلى الاثنين في ظرف الاشتباه واحدة، فكما يجب الاجتناب عن هذا الطرف يجب الاجتناب عن الطرف الآخر أيضا، ومعه يحكون الاثنان محكومين بعدم جواز بيعهما، وإنما يصح إناطة الحرمة بالقصد في شيء واحد بلحاظ منافعه المختلفة، بأن يقال أن قصد منفعته المحللة يوجب جواز البيع وقصد منفعته المحرمة يوجب حرمة البيع، وأما فيما نحن فيه فلا أثر للقصد في المقام، لأنك حتى لو قصدت بيع المذكى إلا أنه يجب الاجتناب عن الاثنين، ومع وجوب الاجتناب عن الاثنين لا يصح البيع. هذا ولكن ورد في بعض الروايات جواز بيع الميتة في هذه الصورة في صورة الاختلاط على من يستحلها كذميا أو مجوسيا عموما، إلا أن في مقابل هذه الرواية رواية أخرى يفهم منها لزوم الرمي، وهي عن أمير المؤمنين عليه السلام يرمى بها، وظاهر الرمي بها أنه لا ينتفع بها حتى بهذا المقدار، فبين الروايتين تعارض. وصاحب الكفاية السبزواري قدس الله نفسه عمل بالرواية الأولى التي فيها جواز بيعها على من يستحل بها يستحلها، أو استوجه العمل بها، قال أن العمل بها له وجه، لكن مع المعارضة يتبين أن هذا الكلام فيه مجال للتأمل. هذا وقد يقال بأن بيع الميتة في هذه الصورة يجوز بصورة الاستنقاذ أو بقصد الاستنقاذ، بأن تباع هذه الميتة على ذمي على كافر بقصد استنقاذ ماله. استنقاذ المال أي التوصل إلى ماله، باعتبار أنه لا حرمة لماله عند الشارع إلا من جهة مراعاة القوانين والعهود والمواثيق. فإذا أقدم هو على تسليم المال إلى الطرف المسلم بقصد البيع، وكان البيع محكوما بالبطلان، جاز للمسلم أن يأخذ المال بعنوان الاستنقاذ. وهذا التوجيه عمل به العلامة، أو حمل العلامة روايات الحل عليه، إلا أن الشيخ قدس الله نفسه يضعف هذا الحمل باعتبار أن الاستنقاذ لا يجوز إلا من الكافر الحربي، أما الذمي فإن أمواله محترمة وحاله من هذه الجهة كحال المسلم، فلا يجوز تحصيل ماله إلا بالأسباب التي حكم الشارع فيها بالصحة، ومنها البيع، وهو هنا في المقام ليس بتام. إذن القواعد تقتضي القول بأن الميتة إن قلنا بحرمة بيعها لا يجوز بيعها في صورة الاشتباه والاختلاط وعدم التمييز بين المذكى وبين الميتة. هذا ولكن ربما يقال بأن المسألة تبتني على حكم العلم الإجمالي، فإن قلنا بأن العلم الإجمالي منجز مطلقان بحيث يمنع عن جريان الأصول في جميع الأطراف، فكلام الشيخ قدس الله نفسه يمكن أن يلتزم بتماميته. وأما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي عليكم السلام ورحمة الله إنما يمنع عن الأصول بحيث يلزم من جريانها المخالفة القطعية، أي أن الممتنع هو إجراء الأصول في جميع الأطراف بقيد الاجتماع أو معا أو في زمان واحد، أما إذا أجرينا الأصول في الأطراف بحيث تكون نتيجة جريانها التخيير فلا مانع من ذلك من جهة العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لا ينجز التكليف إلا بحرمة المخالفة القطعية، والمنافي للمخالفة القطعية إنما هو جريان الأصول معان في الطرفين معان، أما جريان الأصول في أحد الأطراف لا بعينه، أو في كل طرف بعينه لكن مقيدا بعدم ارتكاب الطرف الآخر أو بترك الطرف الآخر، فهذا الوجه من الجريان لا يتنافى مع معلوم المكلف إجمالا وهو حرمة أحدهما. فإذا قلنا بأن العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الأصول بهذا النحو، فينبغي أن يقال أنه كما لا يحرم ارتكاب أحدهما يجوز بيع أحدهما، فيحكم حينئذ بجواز بيع أحدهما لا بعينه، ويكون تسليم الاثنين مقدمة للتسليم. الشيخ قدس الله نفسه يقول هذا الكلام هنا لا وجه له، وذلك لأن المعلومة بالعلم الإجمالي إما أن يكون تكليفا إلزاميا مع كون الأطراف مسبوقة بخلافه، بحيث يكون كل طرف مجرى لاستصحاب عدمه، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين مع العلم سابقا بطهارة كل منهما، ففي هذه الصورة يمكن أن يقال بما ذكر من جريان الأصول الترخيصية كاستصحاب عدم نجاسة هذا الإناء واستصحاب عدم نجاسة هذا الإناء بنحو لا ينتج ذلك الجريان المخالفة القطعية، هذا لا بأس به. وليكن العنوان لهذه الصورة عنوان جريان الأصول الترخيصية في موارد العلم الإجمالي، فلا مانع من ذلك، لا مانع من جريان الأصول الترخيصية في موارد العلم الإجمالي إذا لم يكن نتيجة الجريان المخالفة القطعية. هذا له وجه وهو ضعيف إلا أنه ممكن. أما جريان الأصول الإلزامية في موارد العلم الإجمالي فلا ينبغي أن يقال بعدمه إلا على احتمال أبداه نفس شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في موضع من فرائد الأصول، ولكن الذي يظهر من المكاسب أنه لا يلتزم به. قال الشيخ فيما نحن فيه المعلوم إجمالا ما هو وجود الميت في هذين المشتبهين، أحد هذين المشتبهين ميت، ومن المعلوم أن اللحم إذا شك أنه مذكى أو ليس مذكى فالأصل الجاري في كل منهما بقطع النظر عن العلم الإجمالي هو عدم التذكية، ويترتب على استصحاب عدم التذكية في كل طرفين حكم الميتة، فهذا في مقام الظاهر محكوم بأنه ميتة، وهذا في مقام الظاهر محكوم بأنه ميتة، وهذا مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. فلو قلنا بأن العلم الإجمالي لا حكم له يبقى الأصل العملي المقتضي لوجوب الاجتناب وحرمة البيع. فحتى لو قلنا في موارد العلم الإجمالي بجواز ارتكاب الطرفين بنحو التخيير، لكن هنا لا نقول بذلك، وهو وإن كان موردا للعلم الإجمالي إلا أنه خارج عن هذه عن هذا الحكم بسبب كون الجاري في الأطراف أصلا ملزما مو أصل ترخيصي، ففرق بين الأمرين. لكن هذا الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه يخالف ما يظهر منه في بعض عباراته في فرائد الأصول من أن الأصول الترخيصية لا الأصول الملزمة لا تجري في موارد العلم الإجمالي كالأصول الترخيصية، والسبب في ذلك العلم بسقوط إطلاق دليل حجية كلا الأصلين إجمالا، بمعنى أنه كما نعلم في المقام بنجاسة أحد الإنائين أو كون أحدهما ميتا نعلم بأن أحدهما لا يجري فيه الأصل، واقعا لا يجري فيه الأصل، ولكن هذا الأصل الساقط مشتبه علينا مصداقا، فتكون نسبة كل طرف إلى دليل حجية أصله نسبة المصداق إلى العام، وعند الشبهة تكون شبهة مصداقية ويسقط عموم العام في موارد الشبهة المصداقية. هذا وقد ذكر في بحث الاستصحاب بيانا آخر، وهو أن الاستصحاب كما ورد فيه النهي عن نقض اليقين بالشك ورد فيه الأمر بنقض اليقين باليقين، فإذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإنائين وكان كل إناء محكوما بأنه نجس سابقا، الحالة السابقة لكل إناء هو النجاسة، فهل يجوز أن تستصحب نجاستهما معا بحيث يكونان محكومين بالنجاسة في الظاهر؟ الشيخ هناك يقول لا مشكل. لما؟ لأنه كما نعلم بلزوم بحرمة نقض اليقين بالشك نعلم في المقام بوجوب نقض اليقين في أحدهما باليقين السابق، فهذا يحتمل أن يكون مما أمر الشارع فيه بنقض اليقين باليقين، وهذا يحتمل أن يكون قد أمر الشارع فيه بنقض اليقين باليقين، وهما معا نعلم بأن الأمر بنقض اليقين فيهما باليقين لا يشملهما معا. إذن نعلم بأن الاستصحاب في أحدهما ساقط وفي الآخر يجري، وهذه شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب، لا يجوز التمسك فيه بذلك. هذا مطلب الشيخ قدس الله نفسه في المقام. لكن هناك تفصيل آخر يذكره مثل السيد الخوئي وغيره، أعلى الله كلمات الجميع. قال السيد الخوئي أنه إما أن نبني حرمة بيع الميتة على النص والإجماع، وإما أن نبني حرمة بيع الميتة على حرمة الانتفاع. وما ذكره الشيخ من عدم جواز البيع على إطلاقه مشكل على جميع المباني. أما إذا قلنا بحرمة بيع الميتة بناء على النص والإجماع، فيمكن أن يقال في المقام بجواز بيع هذين المشتبهين لا معا، بل بيع الميت المذكى منهما، وهما وإن كانا مشتبهين ولا أعلم المذكى من الميتة، إلا أنه يجوز بيع المذكى منهما ولو مع تسليم الجميع، لا بأس بذلك. أما بالنسبة إلى البيع، فلأن المحرم بحسب النص بيع الميتة، وأنا لم أبع الميتة، أنا بعت المذكى. وكذلك بحسب الإجماع، القدر المتيقن من الإجماع بيع اللحم المحكوم بأنه ميتة، وأنا لم أبع اللحم المحكوم بأنه ميتة، قصدت بيع المذكى. وأما من جهة التسليم، فلأن التسليم بعنوانه ليس محرما، وإنما يحرم الانتفاع بالميتة، والتسليم إنما كان بعنوان الوفاء بالعقد مقدمة لتسليم المذكى، فلا ينبغي الحكم بالبطلان في هذه الصورة. ومن اللازم الانتباه إلى أن هذا الكلام إنما هو في صورة الاشتباه من الطرفين، أما إذا كان البائع مشتبه والمشتري عالم فلا إشكال أصلا، لأن المدارة على علم المشتري لا على علم البائع. فلو كان البائع جاهلا بالميتة والمذكى ولكن المشتري يعلم، فلا ينبغي الإشكال أصلا في أنه يجوز بيع المذكى ثم إعطاؤه لاثنين ليختار منهما المذكى، هو عالم بالمذكى فيختار المذكى منهما، هذا لا بأس به، هذا إن بنينا على النص والإجماع. وأما إن بنينا على حرمة الانتفاع، فبالإمكان الالتزام بحرمة البيع إذا كان المشتري للاثنين واحد. إذا بعنا اللحمين المشتبهين على شخص واحد وقلنا بحرمة الانتفاع بالميتة، فبالإمكان الالتزام بما ذكره الشيخ الأنصاري، وذلك للعلم بحرمة الانتفاع بأحد اللحمين، ومع الاشتباه ينعقد علم إجمالي ينجز وجوب الاجتناب عن كل منهما من باب كونه طرفا لذلك العلم الإجمالي، ولا فرق في حرمة الانتفاع المانعة من صحة البيع بين أن تكون حرمة واقعية أو حرمة ظاهرية فعلية، إذ هذا الطرف ظاهرا محكوم بأنه لا يجوز الانتفاع به، فهذا الطرف في مقام الظاهر محكوم بأنه لا يجوز بيعه إن قلنا بحرمة الانتفاع وأنها تمنع من صحة البيع. هذا متى؟ هذا إذا كان المشتري واحد. لكن لما لا يجوز بيع كلا اللحمين على شخصين؟ لأن أبيع هذا اللحم على شخص وهذا اللحم على شخص آخر، هل هناك ما يمنع من ذلك؟ لا. أما بالنسبة إلى البائع، فلأن جواز البيع للبائع يدور مدار حرمة الانتفاع وعدمها على المشتري، فلا بد من البحث عن حرمة الانتفاع للمشتري. وأما بالنسبة إلى هذا المشتري، فلأن المفروض أن هذا المشتري لا يعلم إجمالا بحرمة الانتفاع بهذا اللحم، يعلم إجمالا بحرمة الانتفاع بأحد اللحمين، لكن اللحم الذي لم يشتريه خارج عن محل ابتلائه، وليس مخاطبا باجتنابه، هو أصلا لما يشتري إلا طرفا واحدا من اللحمين، أحد اللحمين. فإذا هذا المشتري لا يجب عليه الاجتناب عما انتقل إليه بالعقد، لأنه محتمل الحرمة، لا معلوم الحرمة تفصيلا، ولا معلوم بعلم إجمالي منجز، بل هو معلوم بعلم إجمالي لا يتعلق بتكليف فعلي. إذ التكليف على تقدير كون الميتة الطرف الذي لم يشتريه ليس بفعليا في حقه، إذ هو لم يتعلق عقده بذاك الطرف، وإنما تعلق عقده بهذا الطرف. وهكذا بالنسبة إلى المشتري الآخر، أيضا لا علم له إجمالا بتكليف فعلي وعليه. فكل من هذين المشتريين بالنسبة إلى من انتقل إليه لا يحرم الانتفاع عليه. وإذا لم يكن التكليف وهو الحرمة حرمة الانتفاع فعلية في حق المشتريين، جاز للباع أن يبيع كلا اللحمين، لكن كل منهما على واحد، أبيع هذا اللحم على طرف وهذا اللحم على طرف آخر، هذا لا بأس به. نقرأ هذا المختار. قال فرعان: الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى ولو باعهما. فإن طبعا بقي أن نشير إلى أن مسألة العبد المقدور ومسألة بيع ثمرة البستان لأكثر من سنة، كل هذه الموارد منصوصة، رفعنا اليد في تلك الموارد عن الشروط التي تختل بالنسبة إلى بعض الأجزاء من المبيع ببركة النص، أما هنا فلا نص إلا معارضا كما سيأتي إن شاء الله. ولو باعهما، فإن كان المذكى ممتازا صح البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجيء في محله. سيجيء إن شاء الله تعالى أن بيع الشيء منضما إلى غيره ينحل إلى بيعين لا إلى بيع واحد، فيكون لكل منهما حكمه. وإن كان مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، إما لكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الاجتناب عن أطرافه، أو لكون العلم الإجمالي مقتضيا تتساقط الأصول في أطرافه فلا يبقى مؤمن حينئذ، فيجب الاجتناب عن كل الأطراف. هذه عمل بها مثل الصدوق رحمه الله تعالى، إن قلنا بأن كل رواية أوردها الصدوق معمول بها، لكن المشهور لم يعتمد على هذه الروايات، قمنا أنه فعلا ينقبض أو لا ينقبض، فإن انقبض مثلا كان ميتا وإلا مثلا فهو مذكى، لكن لم يعملوا بها. فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل، كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة. ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره. وجه العلم أن جواز البيع للمشتري إنما هو فيما يكون مدار الحرمة فيه حال المشتري، ولكن الذي يظهر من الأدلة أن ما لا ينتفع به أو ما يجب الاجتناب عنه لا يجوز بيعه من بائعه بقطع النظر عن حكم المشتري. لكن في صحيحة الحلبي وحسنته: إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة، وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر عليهما السلام، واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية، مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمى بها، وجوز بعض
مشكلة مع أن نفس العمل والروايات بغض النظر عن حالة التعارض، هي نفس العمل والروايات مشكلة، إيه؟ مقتضي أنا وجه مقتضي في عدم العمل.
لا، ظاهر أن الإشكال بلحاظ أن المروية يعني إذا مع لا لا مو مشكلة هاي يعني الفاصلة في عندي أنا مو صحيحة. مشكل إذا لوحظ أن المروية عن أمير المؤمنين العمل بها أنه يرمى بها.
نسبة إلى الرواية الثانية عموم خصوص مطلق.
نعم.
ما في تعارض.
اللهم إلا أن يقال بأن المشهور مثلا لم يعملوا بهذه الروايات فتكون هي في نفسها لا اعتبار بها. لكن هذا ممنوع لأن المشهور ظاهرا بنوا على التعارض الموجب لتساقط الروايات.
التعارض مو مستقر يعني بين الروايتين نسبة بينها خصوص مطلق.
لا لا الكلام بين هذه الرواية التي جوزت البيع على من يستحل وتلك الروايات التي تقول يرمى بها. نعم يرمى بها مطلقان سواء كان البيع على من يستحق أو لا من يستحل أو لا من يستحل. لكن فهم من قوله يرمى بها أن الحكم هو بلحاظ الميتة لا بلحاظ من تباع عليه. إذ تقييد يرمى بها بأنه يرمى بها إن لم يوجد من يستحلها وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أنه عرفا غير مقبول. وجوز بعضهم يعني لو ورد الكلام لا تبعها أمكن التقييد. أما إذا ورد ارمها ارمها هذا بيان لحكم فعلي يعني حتى نبين هذا الوجه. تارة يكون الكلام صادرا من الإمام في مقام بيان الحكم الواقعي وهذا يقبل التقييد ومثلا الحكومة وأمثال ذلك، وتارة يرد الكلام من الإمام في مقام بيان الحكم الفعلي كما لو جاء شخص في الحاج يسأل الإمام عن حكم عامل عملا يتوهم خلافه فعلت كذا وكذا أعيد أو لا أعيد؟ قال لا تعد. هذا حكم فعلي يعني الإمام في مقام بيان ما يجب عليه فعلا. إذا ورد من الإمام مثل هذا الخطاب فتقييده صعب لا يصح تقييده بسهولة. مثلا تقول هذا الكلام مطلق يقيد بغير ما إذا كان كذا وكذا، هذا الكلام ليس بصحيح. لما؟ لأن الإمام عندما جاء هذا يسأله لم يستفصل من حاله، هل كنت عالما أو كنت جاهلا، هل كنت ملتفتا أو كنت غافلا، لم يفعل ذلك، قال لا تعد. وهذا ظاهر في أن الحكم الفعلي لمثل هذا المكلف المضي. فإذا جاء دليل يقول العالم يعيد، مثل هذا الدليل لا يقدم على الدليل الأول لأنه مقيد وذاك مطلق، فنجعل تقييد هذا رافعا لإطلاق ذاك. السبب أن ظهور ذاك في الخصوصية يقابله ظهور هذا في الفعلية، وظهور هذا في الفعلية لا يتناسب مع تقييده بالجهل، لأنه لو كان المدار على الجهل لقيد الإمام أو قال هل كنت جاهلا أو كنت عالما، فيقع التعارض بين الدليلين. هذا الأمر مما ذكره السيد السيستاني حفظه الله تعالى في بعض بحوثه، وذكره قبله السيد أحمد الخنساري أعلى الله مقامه الشريف في كتابه الشريف جامع المدارك، يعتني بهذه النكتة، يقول الرواية الناظرة إلى الحكم الفعلي لا تخصص أو تقيد بل تكون معارضة للدليل المقيد أو مخصص بهذا اللحاظ، لحاظ ظهورها في الفعلية المقتضي لعدم جواز تقييدها لأنه يتنافى مع عدم استفصال الإمام عليه السلام. هنا الإمام ماذا قال؟ قال يرمى بها. يرمى بهذا لا يتناسب مع حكم الميتة واقعان فقط، يتناسب مع كونه وظيفة فعلية للمكلف، وإلا لقال الإمام لا تبعها، فلماذا أمره بأن يرمي بها؟ لو كان الحكم مقيدا بأن يكون ممن يستحل لما أمره برميها، إذ قال له احفظها لا تبعها على مسلم، بعها على من يستحلها. لمن قال لا ارميها يرمى بها، هذا ظاهر في الحكم الفعلي، فيقع التعارض حينئذ بين الروايات. وإن كانت النسبة بلحاظ الإطلاق والتقييد العموم الخصوص مطلقة. وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، وفيه أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه إلا على تفصيل السيد الخوي رحمه الله تعالى فإنه له وجه. نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما جاز البيع بالقصد المذكور لا بأس أن أبيع أحدهما وأعطيه كليهما لينتفع بأحدهما أو أعطيه أحدهما بعد لا كل واحد لكن لا ينبغي القول به في المقام لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية يقول لو قلنا في موارد العلم الإجمالي بجواز البيع ففي المورد لا نقول به لأن الأصل في كل منهما عدم التذكية غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما وهو غير قادح في العمل بالأصلين وجه عدم القادح أننا لا نجري الأصل في الجامع المعلوم حتى يكون منافيا لجريان الأصل إنما نجري الأصل في هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف ليس بمعلوم وهذا الطرف ليس بمعلوم فموضوع الأصل في مجراه محفوظ وما هو معلوم ليس مجرى الأصل إذن لا منافاة بين جريان الأصل في المقام الأصل الحاكم بالإلزام وبين العلم الإجمالي بخلاف العلم الإجمالي مع الأصل الترخيصي السبب أن المنافاة في الترخيص بلحاظ النتيجة أنت إذا قلت أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم أردت أن تحكم بطهارة هذا بالأصل وطهارة هذا بالأصل فمن حيث النتيجة الأصول الترخيصية تنافي العلم هي لا تنافي العلم في مجراها هي الأصل يقول هذا طاهر وهذا طاهر صحيح لكن الجمع بين طهارة الإناءين في النتيجة ينافي العلم الإجمالي أما الأصول الإلزامية فهي لا تنافي العلم الإجمالي لا بلحاظ المجرى لأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع وهذا يجري في الأطراف ولا بلحاظ النتيجة لأن العلم الإجمالي يقول النجاسة ثابتة والأصل شو يقول يقول النجاسة ثابتة غايته العلم الإجمالي يقول بنجاسة أحدهما والأصول تقول كلاهما نجس ولا منافى لذلك لو علمنا تفصيلا بعد العلم الإجمالي بأن كلا الإناءين نجسون هل يكون هذا في قوة انكشاف خطأنا الأول خطأ علمنا الأول لا بالعكس يكون هذا مؤكد لعلمنا الأول وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحل أو كان الأصل في كل منهما الحل وعلم إجمالا بوجود الحرام فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل يعني ربما يفصل في العلم الإجمالي بين حرمة المخالفة القطعية وبين وجوب الموافقة القطعية بأن يقال لا تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية هذا ممكن والشيخ طبعا رحمه الله تعالى يناقش هذا الكلام في فرائد الأصول لكن يقول من جهة الإمكان لا بأس به هذا ممكن ممكن إذا كان الجاري أصالة الحل فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا في موارد العلم الإجمالي لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه يعني ممكن هنا في العلم الإجمالي بخلاف ما نحن فيه يعني مسألة الميتة فافهم لما ذكرنا فافهم وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه وفيه أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية كالذمي ويمكن حملهما هذا يأتي إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى